بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه، ولو أن لوعات الغرام تذيبه، وطوبى لصب أنت ساكن سره، ولو بان عنه إلفه وقريبه، وما ضر صبا أن يبيت وما له نصيب من الدنيا وأنت نصيبه، ومن تك راض عنه في طي غيبه، فما ضره في الناس من يستغيبه. فيا علة في الصدر أنت شفاؤها، ويا مرضا في القلب أنت طبيبه، عبيدك في باب الرجاء متضرع، إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه، بعيد عن الأوطان يشكو بذلة، وهل ذاق طعم الذل إلا غريبه، تصدق على من ضاع منه زمانه ولم يدري، حتى لاح منه مشيبه غدا خاسرا، فالعار يكفيه والعنى وقد آن من ضوء النهار مغيبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تكلمنا بالأمس يا إخواني عن بعض الأسباب التي ترفع من الهمة وتعيد للنفس عزيمة المسابقة إلى الجنة، واليوم نتكلم عن الجنة نفسها، تلك الدار التي نسعى إليها جميعا، تشتاق قلوبنا وأرواحنا وأفئدتنا، نصوم ونصلي ونقرأ القرآن ونعبد الرحمن كي نصل إلى تلك الدار. إنما نسعى ونجتهد ونخلص في طاعاتنا وعباداتنا كي نكافأ بتلك الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو أن عيوننا يا إخواني دارت في كل أنهار الدنيا وجنات الدنيا وبساتين الدنيا لن نصل إلى شيء من حقيقة ما أعده الله. ولو أن أسماعنا استمعت إلى أجمل المعازف وأحلى المقطوعات وأجمل الأغنيات لن تصل إلى شيء من لذة الاستماع إلى أغنيات حوريات الجنة. ولو أننا درنا بعقولنا وأذهاننا وقلنا للمفكرين والشعراء والرسامين: تعالوا يا جماعة تخيلوا معانا، ارسموا لنا رسومات ربما توضح لنا شكل الجنة، إزاي الجنة؟ طيب حنعيش في الجنة، طيب كيف شكلها؟ كيف قصورها؟ كيف خيامها؟ كيف بساتينها؟ والله لو رسم كل هؤلاء الناس وتخيل المتخيلون لن يصلوا إلى حقيقة ما أعد الله جل وعلا في الجنة. ولهذا في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إن أول زمرة، يعني أول مجموعة تدخل الجنة، صورتهم يا بحور على صورة القمر ليلة البدر. اللهم اجعل الحاضرين والسامعين والمتابعين من هؤلاء الناس أول زمرة تدخل الجنة، صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. طيب أنا يعني يا شيخ أنا وجهي أصلا أسمر، أنا وجهي أصلا ليس وسيم، ليس جميل عادي. الله جل وعلا يجعلك أجمل الناس وجها وأضوئهم وجها وأحسنهم شكلا، لأنك في أول زمرة تدخل الجنة. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم: صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساق إحداهما من وراء الثياب من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه الجنة عرضها السماوات والأرض. تخيل كيف سيكون الباب الواحد الذي يدخل منه أول زمرة. يقول عليه الصلاة والسلام: والله إنما بين مصراعين من مصارع باب الجنة، دفت الباب يا شباب، فقط دفت الباب، كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة والبصرة، وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ من الزحام. سيأتي عليه يوم زحام، يتدافع الناس، كتفك يحك في كتف صحابي، جسمك يصطدم بجسم تابعي. لماذا؟ لتنافس هؤلاء الناس على الجنة. قال عبد الله بن المبارك: أو يظن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظفروا به دوننا؟ يعني يظن الصحابة هم اللي حيفوزوا بالنبي؟ والله لأزاحمنهم بكتفي هذا على رسول الله، والله شوف الهمة، والله لأزاحمنهم بكتفي هذا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت قلوبهم تشتاق إلى الجنة لما عرفوا نعيمها، لما تأملوا ماذا أعده الله سبحانه وتعالى فيها. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام، وهو يبين أيضا كيف أن هذه الجنة فيها من النعيم ما لا يخطر على بال. إن للمؤمن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. 100 سنة تمشي في ظل الشجرة. الآن نحن في فصل الصيف في كثير من بلدان المسلمين الحرارة الشديدة ربما, وتحذيرات على الفيسبوك والسيارات والبيوت والأطفال والمكينات والعمال لشدة الحرارة. انظر إلى بحثك عن ظل قصير صغير في وقت القيض والحر, تتمنى بس لو شجرة صغيرة 2 متر استظل تحتها فقط. الله جل وعلا جعل لك في الجنة شجرة تسير في ظلها 100 عام لا تقطعها. 100 سنة وأنت تجري في ظل هذه الشجرة لا تقطعها. ويقول عليه الصلاة والسلام مبينا أن في الجنة نعيما في مباني هذه الجنة, إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ذراعا, له فيها أهلون أي له فيها نساء يطوف عليهن فلا يرى بعضهم بعضا. انظر إلى هذه المعاني التي أعدت لك وهيئت لك. ولهذا يا أخي يجب أن تراجع نفسك, هذه الجنة التي أقرأ آياتها وأسمع نصوصها وأحاديثها تحتاج مني جهدا وعملا, تحتاج مني سعيا واجتهادا وبذلا. فإذا لم أبذل وإذا لم أسعى لماذا إذن أنافس؟ واحد يا جماعة داخل في السباق وهو غير مستعد أصلا, جاء بسيارته ليس فيها وقود, لم يغير الإطارات أو يجددها, لم يعمل عمرا للمطور ولا للمكينة, لم يضع لها مساعدين قوية, ولم يستطع أن يجدد في إضاءتها أو إنارتها. كيف تدخل سباق في سيارات من أفخم الموديلات وأقوى الأنواع؟ ولله المثل الأعلى, إذا أردت أن تسابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض فيجب عليك أن تعد العدة وأن تتأهب بأن يكون عندك من العمل الصالح ما تمضي به إلى الله سبحانه وتعالى, وأن تكون مسابقا قويا حقيقيا بزاد حقيقي تقابل به ربك سبحانه وتعالى. وهذا ما دفع الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون ومن بعدهم أن يبذلوا وأن يعملوا. كان عبد الله بن المبارك يقول إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل, لا يسبقك أحد إلى الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام وهو يبين نعيم هذه الجنة ويبين ما فيها من الخيرات, وللمؤمن فيها حوريات كلما يجامعها زوجها ترجع بكرا مرة أخرى. ولو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بين الخافقين طيبا وريحا, ولا نصيفها على رأسها الطرحة أو الشال الذي يوضع على الرأس لو اطلع على الأرض بس كذا يملأ الدنيا عطرا, ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذا غطاء رأس امرأة حورية في الجنة. هل فكرت في أن تنقل هذا لزوجتك, لابنتك, لوالدتك, لأختك؟ هل فكرت أن تعلم هذا لنساء المسلمين؟ هل نستطيع اليوم يا إخواني ونحن نرى نساءنا في رمضان مشغولة بالطعام والحلويات والمحمر والمشوي والمسلوق والمطبوخ, وهذه المرأة ليس عندها وقت أن تقرأ القرآن ولا أن تراجع ولا أن تقرأ الأذكار ولا أن يكون عندها مسابقة إلى الجنة؟ لا, ذكرها أن هذه الأعمال إذا احتسبت نواياها الصادقة عند الله جل وعلا وحسن تبعولها لزوجها يجعلها تسابق مع المسابقين إلى الجنة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة تسمى أسماء بنت يزيد بن السكن, وكانت مشهورة بصفتين, مشهورة بأنها كانت خطيبة مفوهة, يعني كانت تجيد الكلام وتجيد سبك العبارات وتجيد دمج الحروف, فكانت مشهورة بين النساء أنها مفوهة, ومشهورة أنها كانت تجمل النساء وتزينهن, يعني ما شاء الله زي الكوافير الآن تجمل نساء المسلمين لأزواجهم. فقال لها النساء, طبعا كل النساء يأتون إليها, فقال لها النساء أخبري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجال فضلوا علينا, عندهم الجهاد وعندهم الجمعة وعندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعندهم الحج والعمرة, ونحن ليس عندنا هذه الأشياء. فالحج والعمرة لا بد فيها من محرم, والجهاد ليس واجبا علينا, وصلاة الجماعة ليست مفروضة علينا, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس واجب علينا. طيب ماذا نفعل؟ حرمنا من أجر المسابقة إلى الجنة. فجاءت أسماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووقفت أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وحوله الصحابة وقالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك, وإن معاشر النساء إذا ما خرجتم تبعلنا لكم فرعين الأولاد وحفظنا لكم البيوت, وإن مواضع شهوة الرجال ومواضع حبهن, وإن الله فضلكم علينا بالحج والجهاد والعمرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فماذا لنا يا رسول الله؟ فنظر النبي إلى الصحابة صلى الله عليه وسلم وقال: أرأيتم امرأة أحسن أو أبلغ في حجتها من هذه المرأة؟ شفتم امرأة ما شاء الله تستطيع أن تطلب وتقول وتناقش وتسأل مثل هذه المرأة؟ قالوا: والله ما رأينا يا رسول الله. قال: يا أسماء، أخبري من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. انظر إلى هذا المعنى حتى تفرح زوجتك، حتى تفرح الأخوات اللواتي يشاهدننا الآن، أن المرأة إن تبعلت لزوجها يعدل هذا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن إذا أردت أن تكوني من حوريات الجنة، سابق اليوم في أن تحتسبي كل أعمالك الصالحة جهادا في سبيل الله وخدمة للزوج وإسعادا للأسرة، ثم لن تعدمي وقتا ولو يسيرا تقرأين فيه في اليوم جزءا أو جزئين، فلا يمر رمضان إلا وقد ختمت القرآن كاملا، تتدبرين فيه الآيات، تنظرين فيه في المعاني، تتأملين فيه الكلمات والحروف، فتكوني من المسابقين إلى هذه الجنة. الجنة يا إخواني فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. الجنة يا إخواني فيها رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمل وما أحسن أن تكون تلك المعاني دافعة لك أن تسابق إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. حرمت من رؤيتي في الدنيا، تعجز أنك تنظر أو تتمنى أنك لو كنت مع رسول الله، يا رب أنا لو كنت في يوم بدر والله كنت سأفعل كما فعل مصعب بن عمير وأمسك الراية، يا رب والله أنا لو كنت يوم أحد كنت سأفعل وأفعل، يا رب أنا لو كنت يا رب يوم الخندق كنت سأفعل وأفعل، يا رب أنا لو عشت مع الرسول عليه الصلاة والسلام يوم صلح الحديبية كنت ستراني من أول المبايعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تحت الشجرة في بيعة الرضوان. تتمنى أمنيات كثيرة، واليوم يا شيخ أحمد من الله عليك أن تكون رفيق رسول الله، واليوم يا بحور، واليوم يا إخواني، واليوم يا شباب أصبحنا نواكب رسول الله ونمشي بجواره في الجنة. تتصور هذه المعاني، تستشعرها، تحس بها، تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ليس المسألة يا إخواني هكذا، تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، تطلب من الجنة، تطلب من الملائكة: جماعة ودوني عند قصر النبي، خذوني إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا بالنجائب كما أخبر عليه الصلاة والسلام، خيول من مرمر أحمر تحلق بك في السماء، خيول من مرمر أحمر تحلق بك في السماء، تمضي إلى قصر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تصل يفتح القصر دون أن تستأذن، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد وسط روضة خضراء، حوله الصحابة، يقوم إليك النبي، يمضي إليك، تمشي إليه، تجري، لا تدري كيف ستقطع هذه المسافة لترمي بجسمك في حضن النبي، تعانق النبي وتضم النبي وتقبل كف النبي وتشم عطر النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنك ما تصدق أنت الرسول، أنت اتبعت سنتك يا رسول الله، أنا كنت أفعل كذا وكذا حتى أقابلك يا رسول الله، أنا تركت الشهوات والحرام والمعاصي والمنكرات وقاومت المسلسلات والأفلام والقنوات وجئت الآن حتى أراك يا رسول الله. تستشعر هذه المعاني، ويخالطك شعور غريب عندما تسمع أول حرف من رسول الله وهو يسلم عليك ويرحب بك ويذكر اسمك: مرحبا يا بدر، أهلا يا إبراهيم، وكيف حالك يا أحمد، ومرحبا يا حسن، وأهلا يا خالد، ومرحبا يا غرم، وأهلا يا بغاتي، وأهلا يا شيخ عبد المحسن أحمد. يرحب بك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت متعجب، يعني كيف يكون شعورك وأنت تحلق في سماء مشاعرك وأنت تقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يحكي لك النبي أيام الغزوات ويخبرك كيف تعب رسول الله يوم أحد، ويخبرك الرسول كيف عندما شج رأسه صلى الله عليه وسلم وهو في الطائف، ويحدثك النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان الصحابة مختبئين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم وفي أول الإسلام، يخبرك صلى الله عليه وسلم عن أشياء ما كنت تتخيل وما كنت تظن أن يحدثك عنها. أي سعادة تحتويك، وأي سرور يغمر قلبك يا عبد الله، وأبو بكر ينتظر بس ينتهي النبي حتى يعانقك، وعمر يقول تعال تعال يا شيخ عبد الله، تعالوا يا إخواني، تعالوا يا أهل قناة بإف، تعالوا يا شباب، تعالوا يا من نصرتم الإسلام، أنتم احتسبتم الأجر عند الله وأخلصتم فارتفعت منزلتكم. يرحب بك عمر، ويعانقك عثمان، ويصافحك علي، ويجلس معك على انفراد خالد بن الوليد، ويعانقك سعد بن أبي وقاص، ويسلم عليك من بعيد عمرو بن العاص، وتمضي إلى الصحابة واحدا تلو الآخر وكأنك في حلم ما تفيق منه، وكأنك في رؤيا لا تستطيع أن تعبرها أو تغوص في حقيقتها. كل هذا تستشعره وأنت الآن في الدنيا تقف على قدميك، مصحفك في جيبك، وأنت تستطيع أن تذكر الله على أصابعك، ولا زال أنفاسك تتردد بين جنبيك، وأنت قادر أن تسابق إلى هذه الجنة، فما الذي يؤخرك عن تلك الدار؟ عشقت وعشقي يفوق الجنون، فلا تعجبوا من دموع العيون، ولا تسألوني لماذا هويت، وأين الحبيبة من ستكون، وهل أنت حقا تعيش لها وتسعى إلى وصلها كل حين، وهل بادلتك شعور الغرام أو الشوق أو نسمات الحنين، أم أنك لاقيت كل العناء، جنيت الهموم بذلت الثمين، تحب سواك وتمضي لهم وأنت قريب وهم راحلون، عجيبا سأخبركم إخوتي، فمن أجلها كل شيء يهون، سأبذل دمعي وروحي لها، ففي قربها قد عشقت المنون، ففيها جمال يفوق الخيال، نحيلة خصر وكحل الجفون، وفي صدرها واحة للحنان، بها النهر يجري يروي الغصون، إله البرايا رعى خلقها، فسعيا لها يقتل المعجبون، ففي جوفها كل أنس وظل، وفردوس خير وحور العيون، فهل قد عرفتم بماذا أهيم، ومن قد عشقت ومما الجنون، سألقى الهناء بجنات خلد، وأترك دنيا الشقاء والمجون، وأحيا بصحبة خير الأنام، وتلتذ عيني برب المتين. أسأل الله أن يرزقنا إياكم الجنة، أعظم نعيم يا إخواني وآخر نعيم. لا يظن الناس في الدنيا أنه بهذه الصورة ولا بتلك العظمة لحظة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أهل الجنة نعيما ولا ذاقوا لذة أعظم من نظرهم إلى وجه الله. ولما جاء يفسر قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الزيادة النظر إلى وجه الله. هذه الزيادة النظر إلى وجه الله. الآن يا إخواني أحيانا هنا في الدنيا تتمنى عيوننا أن تنظر إلى وجه عالم أو إلى وجه شيخ أو داعية أو مشهور، أو حتى إلى وجه والد أو والدة كنت قد غبت عنهم أو سافرت منذ مدة وتركتهم، تشتاق أن تراهم، أو وجه ابنتك الصغيرة المولودة، أو وجه ولدك الصغير الذي لم يجاوز الابتدائية مثلا، أو تشتاق إلى رؤية أخاك الذي سافر بعيدا وما رأيته حتى الآن، أو تشتاق إلى رؤية مجاهد من المجاهدين السابقين، أو صحابة من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لكن تتخيل لحظة اشتياق إلى وجه الله عز وجل، تتخيل اللحظة التي تنظر فيها إلى وجه ربك، يا حبيبي هذا ربك الذي جعلك تسمع وتبصر وتتكلم وتحس وتعقل، هذا ربك الذي صليت لأجله وصمت لأجله وتصدقت لأجله وعملت الطاعات كلها لأجله سبحانه وتعالى. هذا الله جل في علاه الذي خلق السماء وبسط الأرض ونصب الجبال وشق البحار، هذا هو الله الذي رعاك عندما كنت صغيرا في بطن أمك، هذا هو الله الذي سلمك عندما عبرت الشارع، وهو الله الذي نمى لك مالك وثمر لك تجارتك، وهو الله الذي شق سمعك وبصرك، وهو الله الذي زوجك بأفضل النساء وأنجب لك الذرية، وهو الله الذي كان معك في كل شؤون حياتك. فهل تستطيع أن تقول لي شعور عينيك وهي تنظر إلى وجه الله؟ هل تستطيع أن تصف لي مشاعر قلبك وأنت الآن تقف أمام الله جل وعلا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ينادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيخرج أهل الجنة من دورهم وقصورهم، بعضهم أعدت لهم أرائك الذهب والفضة، يجلسون على أرائك الذهب والفضة، وبعضهم يجلس على كثبان الجنة من المسك الخالص. ثم يقول الله جل وعلا لهم: ماذا تطلبون وماذا تريدون؟ فيقولون: يا رب، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تزحزحنا عن النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول جل وعلا: بلى، ولكن بقي أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فيحل الله رضوانه على أهل الجنة فلا يسخط عليهم. فيقول الله جل وعلا لكل واحد من أهل الجنة: تمنى يا عبدي. فيتمنى العبد ما يريد، بل ويذكره الله يا إبراهيم بأمنيات كان قد تمناها ونسيها. كان تمنى في الدنيا أن يكون عنده قصر شكله كذا، ويتمنى في الجنة أن يكون عنده نهر شكله كذا، ويتمنى أن يكون الأثاث داخل هذا القصر بالشكل الفلاني. نسي هذه الأمنيات، فيذكره الله جل وعلا بتلك الأمنيات ويحققها الله سبحانه وتعالى له، ويعطيه الله جل وعلا إياها. ثم يقولون جميعا بصوت واحد: نريد أن ننظر إلى وجهك ربنا، نريد أن ننظر إلى وجهك ربنا. فيكشف الله جل وعلا حجاب النور عن وجهه، فيخر أهل الجنة كلهم سجدا لله. لولا أن الله قضى على خلقه ألا يحترقوا لاحترق من انتهى إليه نور وجهه سبحانه وتعالى. فيقولون: رضينا ربنا، رضينا ربنا، رضينا ربنا. فذلك أعظم نعيم. أين المشمرون إلى هذه الدار يا شباب؟ أين المسابقون إلى تلك الجنة؟ هي ورب الكعبة ريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وزوجة حسناء جميلة، وثمرة نضيجة في محلة عالية بهية. هذه الجنة التي سالت دماء الصحابة لأجلها، هذه الجنة التي تعبت أقدام الواقفين في جوف الليل لأجلها، هذه الجنة التي ذهب بصر عيون العلماء وهم ينقحون الكتب ويراجعون المجلدات لأجلها، هذه الجنة التي ربط النبي على بطنه الحجرين جوعا لأجلها، هذه الجنة التي قطعت فيها سيقان الصحابة، وقطعت أطرافهم، وقطعت عضدي جعفر بن أبي طالب، ومات لأجلها عبد الله بن رواحة، وطعن لأجلها عمر الفاروق، وذهب خالد بن الوليد أكثر من معركة يطلب فيها الشهادة فما مات على فراشه، وكلهم يجري وراء هذه الجنة. روى أهل السير: لما دخل التتار والمغول بلاد المسلمين عاثوا في الأرض فسادا، فوقف الخطباء على المنابر والوعاظ في المساجد يحثون الناس على البذل والسعي إلى الجنة، وكان من بينهم عبد الواحد بن زيد البصري، وقف على المنبر خطيبا، وكان إذا وقف هز عوده من قوته، وجلس الناس تحت قدميه يستمعون، فتحدث عن الجنة والسعي لها والتصدق والإنفاق في سبيل الله، ثم جعل يصف الجنة ويصف أنهارها وثمارها. فلما جاء يصف الحور قال في وصفهن قصيدة مليحة جميلة: غادة ذات دلال ومرح، يجد الناعت فيها مقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب، فالحسن فيها مطرح، زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح، وبعين كحلها من غنجها، وبخد مسكه فيه رشح، ناعم تجري على صفحته نظرة الملك ولألاء الفرح. أترى خاطبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح، في رياض مونق نرجسه كلما هب له الريح نفح، وهي تدعوه بود صادق ملأ القلب به حتى طفح. يا حبيبا لست أهوى غيره، بالخواتيم يتم المفتتح، لا تكونن كمن جد إلى منتهى حاجته ثم جمح. لا، فما يخطب مثلي من سها، إنما يخطب مثلي من ألح. فما جاء المسجد وارتفعت أصوات الناس بالبكاء، وجعلوا يقولون: زدنا يا أبا عبيد. فوثبت من بين النساء امرأة يقال لها أم إبراهيم الهاشمية، فلما وثبت قالت: يا أبا عبيد، قد أعجبتني والله هذه الجارية، وأنا أرتضيها عروسا لولدي، فهل لك أن أعطيك مهرها 10,000 دينار على أن يخرج ولدي إبراهيم معكم للجهاد، لعل الله يطلع على حالي وحال ولدي، فيكون ولدي شفيعا لي في دخول الجنة. فقال عبد الواحد: والله لئن فعلت لتفوزن أنت وولدك وأبو ولدك فوزا عظيما. قالت: إذن فزدنا من وصفهن. فقال في وصف حورية أخرى: تولد نور النور من نور، نور وجهها فما زج طيب الطيب من خالص العطر فلو وطئت بالنعل منها على الحصى لأعشبت الأقطار من غير ما قطر ولو شئت عقد الخصر منها عقدته كغصن من الريحان ذي ورق خضر ولو تفلت في البحر من ريق شهدها لطاب لأهل البر شرب من البحر فما جاء المسجد وارتفعت أصوات الناس بالبكاء فقالت أم إبراهيم يا إبراهيم أين أنت يا ولدي فوقف إبراهيم يقول لبيك يا أمة قالت أرضيت بهذه الجارية زوجة لك ببذل مهجتك في سبيل الله وترك العود في الذنوب والمعاصي قال رضيت يا أمة رضيت أي رضا فذهبت فاشترت فرسا جيدا وسلاحا قويا ثم جاءت بعشرة آلاف دينار فألقته في حجر عبد الواحد بن زيد وقالت يا أبا عبيد خذ هذا المال فجهز به الغزاة في سبيل الله فلما أرادت فراق ولدها ضمته إلى صدرها وقالت يا بني إياك أن يراك الله في موطن لا يحب أن يراك فيه وإياك أن يفقدك الله في موطن كان يحب أن يراك فيه لا جمع الله بيني وبينك إلا يوم القيامة ومضى إبراهيم على فرسه وأبلي بلاء الشجعان وقتل من الأعداء خلقا كثيرا حتى اجتمعوا عليه فقتلوه فلما رجعوا بالخبر إلى عبد الواحد قال إذا عدنا إلى البصرة لا تخبروا أم إبراهيم بخبر ولدها ودعوني ألقاها بحسن العزاء فلما رجعوا إلى البصرة خرج الناس يتلقونهم بالبشر والسرور كانت موقعة عظيمة فتح الله فيها على المسلمين وجاءت أم إبراهيم تقول يا أبا عبيد جئت تعزيني أو جئت تبشرني قال رحمك الله ما العزاء وما البشارة قالت إن كنت جئت تخبرني أن ولدي قد رجع معكم ظافرا منتصرا معه المال والغنيمة فهذا والله العزاء وإن كنت جئت تخبرني أن ولدي قد قتل وسال دمه على الأرض وعفر الثرى فهذه والله البشارة قال أبشري قد تقبل الله ولدك شهيدا فخرت على الأرض ساجدة وقالت الحمد لله الذي تقبل نسكي ولم يخيب ظني ثم صرفت إلى بيتها فلما كان اليوم الثاني جاءت إلى المسجد عقب صلاة العصر وعبد الواحد بن زيد في مجلسه يحدث الناس بأخبار الغزوة ووقائع القتال فوقفت على الباب تنادي يا أبا عبيد بشراك 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 قال ماذا عندك؟ قالت لقد رأيت البارحة ولدي إبراهيم في حلة حمراء جميلة في روضة خضراء فسيحة على رأسه تاج وإكليل وبجواره جارية والله ما رأيت في الدنيا حسنها كان يقول أبشري يا أمه فقد تقبل الله منك المهر وقد زفت إلي العروس فما أحسن أن تكون هذه المعاني وتلك السير وهذه القصص وتلك النصوص دافعة لنا إلى الله دفعا أن نمضي إلى هذه الجنة اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى في الجنة اللهم خذ بنواصينا إلى الجنة اللهم خذ بنواصينا إلى الجنة اللهم اجعلنا ممن يحسن فيما بقي ليغفر له ما قد مضى اللهم اجعلنا من السباقين إلى ختم القرآن السباقين إلى التراويح السباقين إلى الأذكار السباقين إلى الصدقة والإنفاق اجعلنا أجود ما نكون في رمضان اجعل جودنا كجود رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدبنا بأدب الإسلام وخلقنا بأخلاق الإسلام وربنا يا رب بآيات القرآن إنك على كل شيء قدير اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكر وكيد واعتداء ألف بين القلوب وأصلح ما في الأفئدة والصدور وافضح المرجفين والمنافقين والمفسدين اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل مكر وكيد واعتداء اللهم غوثك لأهل الشام ونصرك لأهل العراق وفرجك لأهل اليمن اللهم كلمة توحد بها صفوف المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة واجعلنا فيه من المقبولين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم احفظ الله